بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الأخير في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في شرح هذا الكتاب عند المطلب الثالث من الفصل الخامس من المبحث الثاني من هذا الكتاب، وهو أو يعني المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب المبارك، وهو المتعلق بقواعد التفسير وقواعد التفسير الترجيحي. وجعل الشيخ حفظه الله تعالى المطلب الثالث في ذكر مسائل في قواعد التفسير الترجيحية، وذكر المسألة الأولى فقال: الأصل في استخدام قواعد التفسير الترجيحية في اختلاف التنوع أنه لتقديم الأولى، وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح. كنت قد ذكرت لكم في المجلس الذي شرحنا فيه اختلاف التنوع إن اختلاف التنوع يدخله أيضا يدخله الترجيح، إن اختلاف التنوع يدخله الايه؟ الترجيح. وإحنا قلنا قبل كده إنه زي ما أن أحيانا الآية تكون محتملة لأحد المعاني لكن ينص على إن هذا المعنى مخالف للسياق أو مخالف لصاحب القصة، زي قصة مين؟ زي قصة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فالمعنى خلفوا عن التوبة أو خلفوا عن الغزو، خلفوا عن الغزو أو خلفوا عن التوبة. أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع احتمالية الآية لأن يكون التخلف هنا بمعنى التخلف عن الغزو، إلا أن أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أن التخلف هنا هو تخلف عن الايه؟ هو تخلف عن التوبة. فأحيانا بيكون اختلاف التنوع مما يدخل فيه الايه؟ مما يدخل فيه الترجيح، مما يدخل فيه الترجيح. فهو الشيخ بيقول: الأصل في استخدام قواعد التفسير الترجيحية في اختلاف التنوع أنه لتقديم الأولى، أنه لتقديم الأولى. بل أحيانا، وهذا يعني ممكن نضيفه، أنه أحيانا يكون لتقديم الصحيح، أحيانا يكون لتقديم الصحيح على ما ذكرناه في تعريف اختلاف التنوع، على ما ذكرناه في تعريف اختلاف التنوع اللي ذكره الدكتور محمد صالح في كتابه اختلاف السلف في التفسير. ماشي؟ طيب، قال: وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح. ثم قال: لأن اختلاف التضاد طبعا لا يجوز الجمع بين القولين في الآية، القول بأحد القولين ينافي القول الآخر. قال: لا يخلو الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من قول أن يكون من باب اختلاف التنوع أو من باب اختلاف التضاد. فإذا كان من باب اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين صحيحين فأكثر، والآية تحتملها، يعني تحتمل هذه المعاني، فإنه يجوز إعمال القواعد في هذه الحالة على سبيل تقديم القول الأولى مع احتمال غيره وقبوله، لكنه بدرجة أقل من القول المرجح. ومن أمثال يعني دي حالة من حالات الترجيح في اختلاف التنوع عنا بها الشيخ إن القولين صح، لكن أحدهما يكون أولى في تفسير الآية من القول الآخر، لكن ليس معنى ذلك إن القول الآخر خطأ أو إن القول الآخر ليس بصواب، لا، القول الآخر محتمل، القول الآخر محتمل. وباب الاحتمال عموما من الأبواب اللي تحتاج إلى تحرير كثير، يعني اللي هو متى نحكم على الاحتمال أو متى نحكم في الآية أنها محتملة للقولين وأن القولين ما فيش فيها مشكلة، ومتى لا، يعني هنتوقف في هذا الاحتمال ونقول أن الاحتمال الآخر هو احتمال ضعيف، لكن لا نطيل بذكر ذلك الآن، وهو أصلا لم يتحرر عندي، يعني لم يتحرر عندي الجواب، لكن بعض الأبحاث قدمت في هذه المسألة، يعني مسألة الاحتمال، متى نقول أن الآية دي محتملة ومتى لا نقول أنها محتملة، دي مسألة أخرى لا نطيل بذكرها الآن. فهو بيقول الشيخ: ومن أمثلة ذلك ما ورد من الاختلاف في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فقد ورد فيها قولان: الأول لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير، ولا شرابا يروي ظمأهم. والقول الثاني لا يذوقون فيها نوما يهنؤون به ويرتاحون فيه، ولا شرابا يروي ظمأهم. والقول الأول هو المقدم لأنه هو الأشهر في معنى اللفظ، والآخر أقل في الاستعمال. وقال النحاس أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن: وأصح هذه الأقوال القول الأول، لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم، وإنما يحتال فيه فيقال للنوم برد لأنه يهدئ العطش. والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله عز وجل على الظاهر والمعروف من المعاني، إلا أن يقع دليل على غير ذلك. يبقى إذا وطبعا يا إخوانا هنقرأ بس بقية كلام الشيخ لأنه ده مهم، وهذا المذهب من الترجيح هو الأولى، غير أنه قد يقع عند بعض من يطلع على هذين التفسيرين جواز القول بهما لصحتهما لغة، وإن اختلفت درجة قوتهما من جهة اللغة لأن السياق يحتملهما، فأهل النار لا يذوقون هواء باردا ولا يذوقون نوما هانئا. وده يا إخوانا أمر مهم جدا تتنبهون له، إن أحيانا القواعد النظرية لما بتدخل في الكتب أو لما بتيجي تنظر في كتب التفسير تجد إن العلماء أحيانا ما بيتكلم، يعني أحيانا ما بيستعملوش القواعد على ظاهرها وعلى يعني بالصورة الحدية اللي بتكون موجودة بها القاعدة، واضح؟ وده أمر مهم تنتبهون له. ولذلك من أهم ما ينبغي على طالب العلم إن هو يعني ينعم النظر في كتب التفسير، يعني لا يكتفي بدراسة أصول التفسير بدراسة علوم القرآن، بل ينبغي عليه أن يكون حريصا كل الحرص على القراءة في كتب التفسير. ليه؟ لأن كتير من القواعد اللي موجودة لما بتطبق في كتب التفسير ممكن تلاقي اختلاف في التطبيق، يعني ممكن تلاقي اختلاف ليه في التطبيق. يعني مثلا المثال اللي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، ممكن واحد كما فعل النحاس رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيقول النحاس رحمه الله تعالى ورضي عنه ايه، يقول النحاس انه ابو جعفر النحاس يقول انه اصح هذه الاقوال الاول، وان القول الثاني هنمشيه بس على طريق الاحتيال. يعني هو ليس لا يطلق على البرد في كلام زي ما هو بيقول كده، لا يطلق على النوم اسم البرد، لا يقال للنوم برد. طب ليه احيانا بيطلق عليه كاسم، لكن ليه احيانا بيطلق عليه، ليه العرب بتتوسع في اطلاق البرد على النوم؟ قال لانه يهدئ العطش، لأنه يهدئ إيه؟ العطش. طيب السياق هل يحتمل القولين؟ بيقول آه يحتمل القولين، لأنه أهل النار لا يذوقون هواء باردا ولا نوما هانئا والعياذ بالله. فهو الآية تحتمل القولين، لكن أبو جعفر النحاس نظر إلى قاعدة من القواعد وهي حمل كلام الله عز وجل على الظاهر أو الأشهر من المعاني، أو الأشهر من الإيه؟ من المعاني. فإحنا نلتفت أيضا إلى رتبة القول أو إلى رتبة الاحتمال، إلى رتبة الاحتمال. ممكن يكون الاحتمال قوي وظاهر، وممكن يكون الاحتمال إيه؟ ضعيف وبعيد. فمش أي احتمال يكون مقبولا، مش أي احتمال في الآية يكون إيه؟ يكون مقبولا. ثم قال: وإذا كان من باب اختلاف التضاد فإنه بلا خلاف يرجع إلى أكثر من قول، وفي هذه الحال يلزم الترجيح بين الأقوال، يلزم الترجيح بين الأقوال لعدم إمكانية الجمع بينها. ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال ابن الجوزي في قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فيما قولان، أحدهما أنها نفي وهو قول قتادة والزجاج في الأكثرين، أو أنها بمعنى كما، يعني لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، فيبقى هنا ما بمعنى الإيه؟ بمعنى النفي، ماشي؟ يعني لم يأتهم نذير، لم يأتي آباء هؤلاء نذير، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أو إنها بمعنى كما، يعني لتنذر قوما كما أنذر آباؤهم. فده قولين متنافي، يعني قولين متنافيين لا يمكن القول بهما معا، لأن هما يا إما جالهم نذير يا إما ما جالهمش إيه؟ يا إما ما جالهمش نذير. فهو بيقول وقيل هي بمعنى الذي، يعني تنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، فهي زي كما، زي كما. والقولان الأخيران قريبان في المعنى لأن مؤداهما أن قومه أنذروا قبله، وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد، لأن قومه إما أن يكونوا قد أنذروا قبله صلى الله عليه وسلم، عشان تكتب اختلاف السلفية، إما أن يكونوا قد أنذروا قبله صلى الله عليه وسلم، وإما ألا يكونوا كذلك، فمن قال بأحد القولين لزم منه إسقاط القول الآخر. لزم منه إسقاط القول الآخر. يبقى إذن حاصل هذا الكلام، نعم، حاصل هذا الكلام إن اختلاف التنوع يدخله الإيه؟ إن اختلاف التنوع يدخله الترجيح. اختلاف التنوع يدخله الترجيح، يعني ليس معنى اختلاف التنوع إن هو لا يدخله الإيه؟ إن هو لا يدخله الترجيح. وكما قلت لكم قبل ذلك إنه دخول الترجيح، يعني دخول الترجيح في اختلاف ال انه دخول الترجيح في اختلاف التنوع، هذا يكون اما كما ذكر الشيخ هنا حفظه الله تعالى، اما ان يكون لاجل ايه؟ لاجل بيان القول الاولى في تفسير الايه، او الايه؟ إما لبيان القول الأولى، وإما يكون لبيان الإيه؟ لبيان الأرجح، وإما أن يكون لبيان الأرجح. وكما قلت إن أنا شرحت الكلام ده قبل كده في الكلام على اختلاف التنوع، وذكره الشيخ محمد صالح حفظه الله تعالى في كتابه اختلاف السلف في التفسير، وسأضع لكم إن شاء الله تعالى، أو هو أصلا رابط الكتاب موجود على القناة، لكن إن شاء الله بإذن الله سأضع لكم أيضا الصفحة اللي ذكر فيها الشيخ حفظه الله تعالى ذلك المعنى. طيب، إحنا عندنا يا إخواننا، إحنا عندنا اختلاف التنوع واختلاف الإيه؟ واختلاف التضاد. اختلاف التنوع، هل يمكن ان احنا نرجح قول على قول فيه؟ يعني نقول ان في قول من الاقوال هو اولى في تفسير الايه من القول الاخر؟ احنا عندنا احيانا بيكون اختلاف التنوع الايه، يكون القولين اللي وردوا في الايه، القولان اللي وردوا في الايه صح، والايه تحمل عليهما جميعا، زي ما احنا ذكرنا حتى في امثله المشترك، والليل إذا عسعس قسورة، فالآية تحمل على هذه الأقوال كلها صح؟ طيب، في درجة أقل في حمل الآية على المعاني التي قيلت فيها، فيمكن إن، مع إن ده من باب اختلاف التنوع، يعني إحنا لو أردنا أن نصحح هذه الأقوال على باب اختلاف التنوع هنصححها، زي البرد هنا، فاحنا هنقول ان هم لا يذوقون فيها، لان ده ما فيش مشكله في لغه العرب ان يطلق البرد على النوم، ماشي كده؟ فهم لا يذوقون فيها بردا اللي هو بمعنى هواء باردا، ولا يذوقون فيها نوما، تمام كده؟ لكن اللي عمله ابو جعفر النحاس، او اللي بيعمله احيانا الطبري رحمه الله، انه بيرفع رتبه احد القولين على الاخر، بيرفع رتبه احد القولين على الايه؟ على الاخر، ماشي؟ طيب، الرتبه دهيت هي رتبة احتمالية، يعني هي رتبة احتمالية، يعني ممكن واحد تاني يجي يقول لا، الآية بتحتمل القولين جميعا وما في فيها مشكلة، ماشي؟ هي دي الفكرة. الفكرة بقى إنه أحيانا الاحتمال بيكون احتمال قوي، وأحيانا الاحتمال بيكون احتمال إيه؟ بيكون احتمال ضعيف. بس ده بيظهر إمتى؟ بيظهر في العملية التطبيقية، يعني بيظهر في النظر التطبيقي، إنه هل الآية فعلا إحنا ممكن نمشيها على القولين ولا لا؟ القولين فيهم مشكلة، ففي قول أضعف من القول الثاني، وإن كان يمكن أن يحمل أن تحمل الآية على القول الثاني بس من وجه بعيد شوي، فاهم؟ يبقى ديت رتب في الإيه؟ رتب في النظر إلى الأقوال، فهمت كده؟ طيب طيب ثم قال حفظه الله تعالى: المثال المسألة الثانية، اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال. قال: قد تجتمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال، ويكون ذلك من باب تعزيز القواعد للقول الواحد، زي الأدلة، زي ممكن يكون في أكثر من دليل على إيه؟ على نفس المسألة، أو أكثر من دليل على نفس القول، إنه يكون بيأيده تفسير القرآن بالقرآن، ويكون جه برضه حديث يؤيده، ويكون جه قول الصحابة، وكل هذه من باب تضافر الأدلة. فأيضا ممكن القواعد تكون معززة لقول من الأقوال. قال: قد تجتمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال، ويكون ذلك من باب تعزيز القواعد للقول الواحد. ومثال ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك والتفت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة، وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وعطية وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وابن زيد. وقال آخرون: بل معنى ذلك التفاف ساقي الميت عند الموت، وهو قول عامر الشعبي وأبي مالك غزوان، ورواية عن الحسن وقتادة. قال ابن زيد في قوله: والتفت الساق بالساق، قال ساق، قال العلماء يقولون فيه قولين، منهم من يقول ساق الآخرة بساق الدنيا، وقال آخرون: قل ميت يموت إلا التفت إحدى ساقيه بالأخرى. قال ابن زيد: غير أن لا نشك أنها ساق الآخرة، وقرأ إلى ربك يومئذ المساق، لما التفت الآخرة بالدنيا كان المساق إلى الله، قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك. فابن زيد هنا رجح بقاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة السياق، والقاعدة الثانية قول الجمهور. السياق من الآية، الله عز وجل يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، لأن السباق بيتعلق بما بعد الكلمة وما قبل الكلمة، ماشي؟ هو ده السباق، السباق أو هو ده السياق عفوا، السياق بيتعلق بما قبل الكلمة وما بعد الإيه؟ الكلمة. فهو هنا استدل بما بعد الآية الكريمة، قال الله عز وجل: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ثم استدل بقاعدة أخرى اللي هي قول الإيه؟ قول الجمهور. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أيضا إن قول الجمهور من المرجحات، إن قول الجمهور من المرجحات كما ذكر ابن جزي رحمه الله تعالى. قال: المسألة الثالثة، تنازع القواعد المثال الواحد. لأن كانت القواعد قد تجتمع على ترجيح قول من الأقوال، فإنه قد يحصل بينها نزاع في الترجيح، فإذا أعملت قاعدة رجحت قولا، وإذا أعملت قاعدة رجحت قولا آخر. ومن أمثلة ذلك ما ورد من الأقوال في تفسير الشاهد في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد ورد في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول أن الشاهد هو موسى صلى الله عليه وسلم، القول الثاني أن الشاهد هو عبد الله بن سلام. يقول: القول الأول أن الشاهد هو موسى عليه السلام، وهو قول مسروق وتبعه الشعبي، ماشي؟ وقد استدل بكون السورة مكية ويشهد له السياق. طبعا هذه الآية، هذه الآية من سورة الإيه؟ من سورة الأحقاف، وسورة الأحقاف سورة إيه؟ مكية. طيب الأول، الآية دي القولين دول من قبيل اختلاف التنوع ولا من قبيل اختلاف التضاد؟ من قبيل اختلاف التضاد. ليه؟ لأنه يلزم القول من القول بأحدهما رد القول ليه الآخر، فهما معنيان متنافيان، اللي يقول إن هو عبد الله بن سلام غير اللي هيقول إن هو إيه؟ لأنه هو واحد في النهاية. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر، ماشي؟ فده من قبيل اختلاف التضاد، واختلاف التضاد كما ذكرنا يدخله الترجيح. طيب اختلاف التنوع يدخله الترجيح ولا لا؟ ها؟ يدخله. اختلاف التنوع قد يدخله الترجيح. ازاي يدخله الترجيح؟ ايوه، احنا قلنا ان اختلاف التنوع، الاقوال الوارده في اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح لا يخلو عن 3 حالات: ان تكون الاقوال كلها مقبوله لا تحتاج الى الترجيح بينها لكونها مستويه او متلازمه في اداء المعنى، او لكون المعنى يتم ويكتمل بالجمع بينها زي الاقوال المتقاربه زي التمثيل، أو أن الأقوال تكون كلها مقبولة لكن بعضها أرجح من بعض. بعضها أرجح من إيه؟ من بعض. وأنتم تفتكروا إحنا مثلنا لده بقول الله عز وجل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ففي قطع الأرحام ورد قطع الأرحام ورد قطع النبي عليه الصلاة والسلام، قطعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فالقولين صحيحين، لكن القول الأول أولى وأرجح، لأنه بيشهد له قول الله عز وجل في سورة القتال في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيه؟ وتقطعوا أرحامكم. الحالة الثالثة، يبقى الحالة الأولى إيه يا مولانا؟ الحالة الأولى، لا الحالة الأولى التساوي، إن الأقوال كلها تكون مقبولة. الحالة الثانية إن الأقوال تكون مقبولة لكن بعضها أرجح من بعض. القول الثالث أن يكون الترجيح بين الأقوال من باب تصحيح قول ورد غيره، زي على الثلاثة الذين إيه؟ الذين خلفوا عن التوبة ولا خلفوا عن الغزو. هو صاحب القصة قال إن هم خلفوا عن الإيه؟ عن التوبة. يبقى ده من باب إيه؟ من باب الترجيح، إن القول الثاني خطأ، كويس كده؟ لكن ده نادر في اختلاف التنوع، لكن موجود، يعني ده نادر في اختلاف التنوع بس ايه؟ موجود. خلاص كده؟ يبقى اذا الاقوال في اختلاف التنوع قسم لا يدخله الترجيح باستواء الاقوال كلها في التعبير عن المعنى، وقسم يدخله الترجيح اللي هو على ضربين: ان يكون الترجيح لبيان المعنى الاولى والراجح، او ان يكون الترجيح لبيان الايه؟ قبول القول ورد ما ايه؟ ما عدا، وان كان ده نادر لكنه ايه؟ لكنه موجود بخلاف اختلاف التضاد. فاختلاف التضاد كله من باب الايه؟ من باب الترجيح. تمام كده يا مولانا؟ طيب الايه ديت هنتعامل معاها ازاي؟ الايه ديت عندنا العلماء اختلفوا فيها على قولين. القول الاول ان الشاهد هو موسى عليه الصلاه والسلام، معاهم دليلين مش دليل واحد. ماشي، معاهم دليلين مش دليل واحد. الدليل الاول السياق، ان سياق الكلام اصلا بيتكلم عن اليهود، صح؟ في الايات اللي بعدها وبيتكلم السياق ايضا مع كفار مكه، ولذلك هو في سوره الاحقاف نفسها ذكر ايه؟ واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فيبقى إذن السياق بيتكلم في فترة السياق أهوت، وهو أيضا والسورة أيضا مكية. فإحنا لو قلنا إن المراد ب وشاهد عبد الله بن سلام هنحتاج إلى أدلة أخرى. طب ايه هي الادله اللي قالوا بها ان هو عبد الله بن سلام؟ اللي هو قول عبد الله بن سلام نفسه وابن عباس وسعد بن ابي وقاص ومجاهد وقتاده والضحاك وابن زيد. ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ قالوا يا اما يقولوا ان، طبعا في يعني تخريجات متعدده، يا اما يقولوا مثلا ان ده من المقدم، لا من المقدم الذي حكمه المؤخر. الذي حكمه الايه؟ حكمه المؤخر، كويس كده؟ يا اما ان هم يقولوا ان الايه ديت ايه مدنيه في سوره مكيه، وده موجود. المهم ان احنا هنحتاج الى ايه؟ الى تخريج لهذا القول. بينما القول الاول ماشي على السياق وماشي على ان السوره مكيه، ومش هنحتاج ان احنا نقول ان الايه ديت مدنيه في سوره ايه؟ في سورة مكة. فاهمين كده؟ يبقى ده له أدلة وقاعدة اعتمد عليها، والتاني له أدلة وقاعدة اعتمد عليها. قال الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل، لأن قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود ذكر قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى. خلاص كده؟ يبقى الطبري قال إن ده أول حاجة أشبه بظاهر التنزيل، وده الموافق للسياق، وكمان إن السورة مكية. كويس كده؟ غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، هذا قاعدة اللي هو قول الجمهور، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن، على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة، أنه نبي، تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. وقوله فآمن واستكبرتم، يقول فآمن عبد الله بن سلام وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، واستكبرتم أنتم على الإيمان بما آمن به عبد الله بن سلام، معشر اليهود إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول إن الله لا يوفق لإصابة الحق وهدى الطريق المستقيم القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بإيجابهم لها سخط الله بكفرهم به. فالطبري هنا رحمه الله تعالى ورضي عنه يشير أنك إذا أعملت قاعدة السياق فالقول قول من؟ قول مسروق في أن الشاهد موسى عليه السلام، وإذا أعملت قول الجمهور فالقول قول الجمهور إن الشاهد عبد الله بن سلام، فتكون قاعدة السياق وقاعدة قول الجمهور متنازعتين في هذا المثال. ماشي؟ قال وفي حال التنازع القواعد فإنه يعمل بالمرجح العقل، يعني لما القواعد تختلف فيما بينها زي الأدلة لما تختلف فيما بينها هنلجأ للإيه؟ لباب التعارض والترجيح، أو للتراجيح وهي لا تنحصر، التراجيح كثيرة جدا جدا جدا. وحتى احنا ذكرنا قبل كده واحنا بنشرح الأسانيد إنه ممكن يجي قولين عن مفسر واحد زي ابن عباس والقولين متعارضين واحنا مش عارفين نرجح بينهما، احيانا بنلجأ للترجيح بالايه؟ بالاسناد، مع ان ده مش عمل المفسرين يعني لو تفتكروا يعني، ومع ذلك نحن نلجأ الى هذا من باب الترجيح، نحن نلجأ الى هذا من باب الايه؟ من باب الترجيح. قال في التراجع فانه يعمل بالمرجح العقلي، فالتعارض بين الضوابط والقواعد يرجع فيه إلى ما تميل إليه النفس فحسب، والحقيقة إنه لا، يعني مش ليس إلى ما تميل إليه النفس فحسب، لا، يعني مش مجرد الميل النفسي، الميل النفسي ده أحد المرجحات، أحد المرجحات بين القواعد، لكن ممكن ننظر إلى قواعد أخرى، ممكن ننظر إلى أدلة أخرى، ممكن ننظر إلى الأقرب في اللغة، يعني باب الترجيح بين القواعد أو حتى بين الأدلة أعمق وأكثر من أن يكون مجرد الإيه؟ الميل النفسي. لكن هل الميل النفسي ده ممكن يكون مرجح عند التعارض؟ آه، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو بيتكلم عن إنه أحيانا إيمان الإنسان أحيانا بيكون كاشف له عن الحق عند التعارض. لا، استحسان حاجة تانية. ماشي؟ يعني بس عموما ده باب آخر اللي هو برضو باب الترجيح، لكن ده مش هو ده بس الفكرة اللي هو فيه في مسألة الايه؟ في مسألة الترجيح الميلي النفسي فحسب. قال والأمر فيه سعة ما دام القولان صحيحين، ففي المثال السابق نجد تنازعا بين قاعدة السياق وقاعدة قول الأعلم والأكثر، والترجيح العقلي بين هذين المرجحين يدل على الثاني. يعني ده على إيه ما ذهب إليه الشيخ حفظه الله تعالى ورضي عنه. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه من يعني مما يتعلق بهذا الكتاب المبارك، كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. وفي ختام هذه المجالس أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الله تعالى وإياكم القبول، وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يغفر الله عز وجل لنا بها الذنوب، وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا وعنكم بمنه وكرمه. في ختام هذه المجالس أود يعني أن أنا أشكر الإخوة الكرام الذين يعني واظبوا على حضور هذه المجالس، وأيضا أود أن أحث الكرام على أن هم يبدأوا أو ينطلقوا من هذا الكتاب. الدكتور أحمد موجود، جزاهم الله خير. أن ينطلقوا من هذا الكتاب المبارك لدراسة علم التفسير، لأن الحقيقة أن دراسة المسائل النظرية المتعلقة بأصول التفسير أحيانا يعني تغلق الإنسان عن النظر أو عن سعة النظر عند المفسرين، عن سعة النظر عند الإيه؟ عند المفسرين. فما هذا الكتاب وغير هذا الكتاب إلا يعني بداية في مشوار النظر في كتب التفسير والعناية بها والتطبيق العملي لهذه الأصول، والرجوع بما يدرسه الإنسان في كتب التفسير إلى ما درسه في التنظير فيجد يعني الخطأ والصواب. فهذا أمر مهم يا أخواننا، أن أنتم تبدأوا بقراءة كتب التفسير، وأيضا الاعتناء بهذه القواعد أو النظر في هذه القواعد والرجوع إلى هذه القواعد صحة وضعفا. في ختام هذه المجالس أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجزي الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى خير الجزاء وأوفاه على هذا العلم النافع الذي أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا وحسناته، وأن يبارك الله عز وجل لنا وله في الوقت. وأيضا أشكر الإخوة الكرام في موقع النور القرآن بمناسبة الدكتور أحمد موجود يعني على أيضا النشر المستمر لهذه المجالس، وكل من حضر هذه المجالس واستمر في حضورها أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولهم الأجر والثواب، وأن يجعلنا الله تعالى وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.